الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، ربي ويسر وأعن يا كريم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به، ليتمكن بذلك من امتثاله. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله تعالى على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل، ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواه حث على تركها. ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، أو خذل الأعداء عنهم، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال: إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. ويدل على ما قلنا أن الله تعالى ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات: مرة مطلقة وهي قوله أعدت للمتقين، ومرتين مقيدتين فقال: واتقوا الله واتقوا النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فيها نهي الله عباده المؤمنين وتحذيره سبحانه وتعالى لهم من أكل الربا، فهو أكل لأموال الناس بالباطل، لأنه أخذ مال بلا عوض، أخذ مال أضعافا مضاعفة دون عوض، فهو أكل لأموال الناس بالباطل. والله سبحانه وتعالى حرم الربا على عباده، وعده النبي صلى الله عليه وسلم في جملة موبقات الذنوب وكبائر الآثام وعظيمها. وفي هذا السياق الذي معنا هنا فيه التحذير من الربا والوعيد على أكله وأخذه بالنار، لأنه قال في السياق واتقوا النار، لأن أكله موجب لدخولها، اتقوا النار باجتنابه والبعد عنه، لأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام الموجبة لدخول النار. قال يا أيها الذين آمنوا، صدر هذا السياق بندائهم بهذا الوصف الإيمان، وهو وصف موجب على من اتصف به أن يلزم شرع الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا. المراد بالأكل أخذ المال الربوي عموما، سواء أكله أو استعمله أي استعمال آخر، في لباس أو في شراب أو في مسكن أو غير ذلك، لكن نص على الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. فقولوا لا تأكلوا الربا، هذا نهي عن أخذ الربا سواء للأكل أو للشرب أو للباس أو للمسكن أو غير ذلك. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي لا تأخذوا الربا الذي هو الزيادة على رأس المال أضعافا مضاعفة. أضعافا مضاعفة كانوا في الجاهلية يقرض من عنده مال، يقرض المحتاج مبلغا ويعيده له بعد سنة بزيادة، ثم إذا انتهت السنة وليس عند هذا المحتاج ما يسدد، يقول له إما أن تقضي أو تربي، تختار واحدة منهما، إما أن تقضي الآن في هذا الأجل الذي ضرب لك أو تربي، يعني إما أن تزيد في المال فتعطى مدة أخرى جديدة، أو أن تسدد في الوقت حلول الأجل فتحصل زيادة في المدة، هذا يزيد في المدة وهذا يزيد في ماذا؟ في المقدار، مقدار المال. قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي لا تأخذوا يعني شيئا زائدا على رؤوس أموالكم ولو كان شيئا قليلا، فكيف بالكثير. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله، إلزموا تقوى الله جل وعلا، وتقوى الله سبحانه أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. ولهذا حقيقة التقوى أن يفعل العبد ما أمر به وأن يجتنب ما نهي عنه لعلكم تفلحون، أي فإن تقوى الله ولزومها موجب لفلاحكم. والفلاح هذه الكلمة هي أحسن كلمة قيلت في حيازة الخير وأوعب كلمة للخير في الدنيا والآخرة. لعلكم تفلحون أي تنالون فلاحا في دنياكم وأخراكم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها شيئا يقيكم، اتقوا النار اجعلوا لأنفسكم شيئا يقيكم منها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا وقاية، وقاية لكم تقيكم من النار. وليس هناك وقاية إلا طاعة الله، لا يقي من النار إلا طاعة الله. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يا أبا يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معصية الله هي الموجبة لدخول النار، وطاعته هي الموجبة للنجاة منها، هي الموجبة للنجاة منها. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، قوله أعدت هذا دليل على أن النار موجودة الآن معدة، ليست شيئا يخلق يوم القيامة بل هي معدة. والدليل على أنها أو الأدلة على أنها معدة وموجودة كثيرة، مثل الجنة، سيأتي معنا قول الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، فهي أيضا موجودة مخلوقة معدة لأهلها. قال أعدت للكافرين، ومعنى اتقوا النار التي أعدت يعني اتقوا يا أيها المؤمنون عذاب النار، أن تعذبوا بالنار، أن تعذبوا بالنار. النار التي ماذا؟ أعدت للكافرين، وهذا مؤمن، وهذا مؤمن، لكن يقول الله عز وجل اتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي اتقوا النار أن تعذبوا بها، أن تعذبوا بها. هذا التعذيب الذي يكون لهؤلاء العصاة يختلف عن العذاب الذي للكافر وعن الدخول للنار الذي للكافر، لأن دخول الكافر للنار هذا دخول تخليد وتأبيد، وأما العصاة، عصاة الموحدين، فإن دخولهم للنار دخول تنقية وتطهير، دخول تنقية وتطهير، ولهذا يكونون في النار على قدر ما الذنوب التي والمعاصي التي ارتكبوها ليطهروا منها بالنار. فقوله جل وعلا أعدت للكافرين فيه أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، وهذا مستفاد من قوله أعدت للكافرين، في أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، ولو كانوا يخلدون فيها، لو كانوا يخلدون فيها لم تكن ماذا؟ معدة للكافرين وحدهم، لم تكن معدة للكافرين وحدهم. فتضمنت الآية الرد على الخوارج ومن لف لفهم ممن يقولون بخلود عصاة الموحدين في النار، بخلود عصاة الموحدين في النار. فمن وجوه الرد عليهم أن النار لم تعد للعصاة، أعدت للكافرين، وإنما العصاة يدخلون ليطهروا، يطهروا من الذنوب، يطهروا من المعاصي، ثم لا يبقون فيها، لا يبقى فيها إلا من أهلها الذين هم أهلها. ولهذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يخرجون يعني العصاة ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات دفعات دفعات ما يخرجون العصاة دفعة واحدة كلهم في وقت واحد وإنما يخرجون دفعات. لماذا؟ لأن المعاصي التي أوجبت الدخول فيهم متفاوتة فيخرج الأقل ثم الأكثر ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا ضبائر ضبائر إلى أن لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها فهؤلاء هم الذين يخلدون فيها أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول وأطيعوا الله والرسول أي بفعل الأوامر واجتناب النواهي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أي تفوزون برحمة الله عز وجل التي خص بها عباده المؤمنين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المراد بالمسارعة المسابقة للخيرات والمبادرة وعدم التباطؤ والتواني والفتور والتأخر وسارعوا. وكلما تهيأت للمرء فرصة لعمل صالح لا يؤجل بل يسابق إليها ويسبق ويبادر إليها ولا يطيع نفسه في ميلها للكسل أو التواني أو التفريط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا إلى مغفرة أي سارعوا إلى ما تنالون به المغفرة من الله عز وجل والفوز بالجنة. والمقصود بالمغفرة سارعوا إلى المغفرة أي الأعمال التي تنالون بها المغفرة الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية التي توجب نيل الغفران من الله عز وجل والفوز بالجنان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أي بالطاعات والعبادات وأنواع القرب إلى مغفرة من ربكم أي لذنوبكم وخطاياكم بالتجاوز عنها والصفح. وجنة عرضها السماوات والأرض عرضها السماوات والأرض هذا بيان سعة الجنة السعة العظيمة نسأل الله عز وجل لنا أجمعين من واسع فضله جل في علاه. فهنا بيان لسعة الجنة قال عرضها السماوات والأرض هذا فيه التنبيه على سعة الجنة تنبيه على سعة الجنة يعني حتى قيل هنا إذا كان هذا العرض فكيف بالطول يعني بعض المفسرين قال ذلك إذا كان هذا العرض فكيف بطول الجنة. ما نظيره ما ذكر في فرش الجنة في وصف الفرش قال بطائنها من استبرق قالوا فكيف بظواهرها إذا كان البطائن من استبرق فكيف بالظواهر. وهنا إذا كان هذا العرض فكيف بالطول. وقيل عرضها كطولها وقيل عرض الجنة كطولها وذلك أنها تحت العرش تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى قبة تحت عرش الرحمن كما يفيده الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال أعدت للمتقين، وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة وموجودة ومعدة لأهلها، مهيئة لأهلها بأنهارها وأشجارها وحورها وغلمانها وصنوف النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى فيها. أكرمنا الله أجمعين بالفوز بدخولها. قالوا عدت للمتقين، وهذا فيه الحث على الطاعات وترك المعاصي واجتناب الذنوب. قال أعدت للمتقين، كأنه قيل من هم، ما صفتهم، ما أعمالهم التي أوجبت هذا الفوز والنيل هذا الثواب، ما صفات المتقين؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. القرآن فيه آيات مفسرة للتقوى، آيات مفسرة للتقوى، ومر معنا عدد منها تفسر التقوى وينتبه لها، يعني ينتبه لها أن يتعرف الإنسان على حقيقة التقوى من خلال النصوص. مثلا في أول القرآن، أول سورة البقرة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر أوصاف المتقين. وفي آية البر أيضا ذكر أوصاف المتقين، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك هم المتقون، أولئك يعني أهل هذه الصفات. إذن هذه صفات للمتقين، صفات للمتقين. فذكر في صفات المتقين في هذه الآيات البر، العقيدة والعمل. العقيدة من آمن، والعمل وآتى المال وما بعده. ففي القرآن آيات في مواطن من القرآن مفسرة للتقوى، مبينة لحقيقتها. منها هذه الآية، قال أعدت المتقين، كأنه قيل من هم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون أي يبذلون من أموالهم طيبة بذلك نفوسهم، في السراء والضراء يعني في الشدة والرخاء، وفي الغنى وفي الفقر، وفي القلة وفي الكثرة ينفقون من أموالهم. ينفقون الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ، الكاظمين الغيظ أي الكافين عن إمضاء الغيظ الذي في نفوسهم، لأن الإنسان يعني بعض المواقف قد تجعل في قلبه غيظا على آخر، ويريد أن ينفذ ما يمليه عليه هذا الغيظ من أمور، إما سب أو ضرب أو إساءة أو غير ذلك. فجاء في هذه الآية حث على كظم الغيظ، يعني كف هذا الغيظ من أن يفعل الإنسان بموجبه. الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس. العافين عن الناس التاركين للعقوبة والمجازات، مجازات من أساء إليهم، عافين عن الناس. العفو هو التجاوز والمسامحة. والله يحب المحسنين، أي أن هذه الأفعال، الإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ والعفو عن الناس، هذه خصال إحسان، هذه الخصال خصال إحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب من عباده أن يتصفوا بصفات الإحسان التي منها هذه الخصال. وقدمت النفقة على الكظم والعفو، لأن النفقة التي إخراج المال تلين النفس، تلين النفس وتذهب عنها الكظاظة التي فيها والغلظة، تلين، وصناع المعروف بالبذل والسخاء لها أثرها على النفس، على النفس تزكية لها ووقاية لها، تزكية لها بصفات الخير ووقاية لها من صفات الشر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة أي ذنبا كبيرا، أو ظلموا أنفسهم أي فيما دون ذلك، أي فيما دون ذلك من المعاصي، لأن المعاصي فيها كبار وصغار، فيها كبار وفيها دون ذلك. والمؤمن ليس معصوما، قد تزل به القدم، قد تزل به القدم، قد يقع في المعصية. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أي فعلوا ذنبا كبيرا أو فعلوا معصية دون ذلك، ذكروا الله، ذكروا الله عز وجل، ذكروا لقاءه، عظمته، سخطه، عقابه، وعده، وعيده، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل بذكر عظمته، بذكر عقابه، ذكر وعيده، ذكر وعده سبحانه وتعالى، هذا يصلح القلب. إن كان لم يقع في المعصية وحصل الذكر كفه هذا الذكر عن المعصية، وإن كان هذا الذكر حصل بعد المعصية، كان هذا الذكر حصل بعد المعصية دفعه إلى ماذا؟ إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. أظن في أواخر الأعراف آية نظير هذه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتذكر يوجد التبصر وزوال غشاوة، غشاوة الشهوة التي يظلم بها القلب وتندفع بموجبها النفس للغي والمعصية والمحرم. ولهذا العبد بحاجة إلى هذا التذكر، كل ما حدثته نفسه بمعصية ذكرها بالله. قد قال العلماء إن أكبر زاجر هذا التذكر، أكبر زاجر، أكبر رادع هذا التذكر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها لهم وأن يتجاوز عنهم وأن يصفح. فاستغفروا لذنوبهم، أي طلبوا من الله سبحانه وتعالى الغفران لذنوبهم. استغفروا لذنوبهم ولم يصروا، وسط بين المعطوفين قوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذه جملة معترضة بين معطوف ومعطوف عليه. قال فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا اليقين، هذا اليقين بأن الغفران ليس إلا لله وحده، ومن يغفر الذنوب إلا الله. والاستفهام هنا بمعنى النفي، ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر الذنوب إلا الله، مثل ما جاء في الحديث فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا معنى قول ومن يغفر، استفهام بمعنى النفي أي لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا، يعني فيه أن المؤمن يقع في المعصية تزل به القدم، لكن ميزة المؤمن أنه إذا زلت به القدم لا يصر على المعصية. والإصرار الإقامة والاستمرار، ولم يصروا على ما فعلوا أي لا يقيمون على المعاصي، ما فعلوا أي من معاصي وذنوب. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون أي يعلمون ما عند الله من المغفرة والصفح والتجاوز، ولهذا يبادرون إلى التوبة ولا يصرون على المعصية ولا يقيمون عليها. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أولئك أي أهل تلك الصفات المتقدمة جزاؤهم أي ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى مغفرة من ربهم وجنات، مغفرة أي ستر للذنوب وتجاوز عنها، وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت قصورها وأشجارها، الأنهار الجارية خالدين فيها أي أبد الآباد. قال جل وعلا ونعم أجر العاملين أي بالطاعة، ونعم أجر العاملين أي بالطاعة وحسن الإقبال على الله جل وعلا. قوله جل وعلا ولم يصروا على ما فعلوا، قال قتادة رحمه الله إياكم والإصرار فإنما هلك المصرون الماضون قدما، لا ينهاهم مخافة الله عن حرام حرمه الله عليهم، ولا يتوبون من ذنب أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك، حتى أتاهم الموت وهم على ذلك. هذه مسألة مهمة جدا، مهمة جدا. بعض المبتلين بالمعاصي يعرف أنه على معصية، ويعرف معرفة تامة أن هذه المعصية تدخله النار يوم القيامة، ويعرف أنه مخطئ تماما، يعرف ذلك، لكن نفسه غلبت، نفسه الأمارة بالسوء غلبت، ويعرف تماما أن هذا الطريق طريق سوء وطريق ضياع وموجب لدخول النار، وربما يتألم من بقائه على ذلك، وكل ما حدثته نفسه بتوبة أجل وقال المرة هذه وهذه المرة، وبعضهم استمر به التأجيل إلى أن مات. وهذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة، يبقى مصرا على المعصية مداوما عليها ثم يفاجئ الموت وهو على هذا الإصرار، فيكون ماذا؟ أوبق نفسه، أهلك نفسه، أهلك نفسه. يعني من الناس من سافر من بلد إلى بلد ليس له نية في ذاك السفر إلا معاصي سيفعلها في ذاك البلد الذي يسافر إليه، ومات في الطريق، ومات في طريق معصية. وهذا يحصل، العاقل ينتبه لنفسه، لا العاقل ينتبه يحذر من إصرار نفسه على المعصية. كون نفسه انفلتت منه مرة أو مرتين لا يجعله ينحدر ويبقى في هذا السفول، بل يرجع ويتدارك نفسه ويذكرها بالله، بالعقاب، بالجنة، بالنار، يزم نفسه. إن لم يزم نفسه بهذا الزمام تبقى منفلتة إلى أن يموت، إلى أن يموت. وأي خير يرجوه لنفسه بلذاذة تفنى في وقتها ولكن لها عواقب سوء في الدنيا والآخرة، ومضرتها على صاحبها المضرة العظيمة في الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تقدم في مقدمة هذا التفسير أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره، في نفسه وفي غيره، وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه ثم اجتهد واستعان بربه في تركه، وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. هذا كلام متين جدا وعظيم للغاية ومنهج حياة، هذا الكلام هذا منهج، منهج حياة المسلم. هذه الأسطر يعني أنصح بأن يتأملها المسلم، كل مسلم يتأملها جيدا، كيف المنهج مع الأوامر والنواهي، ما المنهج الذي ينبغي علينا مع الأوامر والنواهي، ما الذي ينبغي فيما يتعلق بالأوامر التي أوجب الله علينا؟ أولا أن نعرفها، معرفة حده وما هو الذي أمر به، حده وما هو الذي أمر به. أمر بالصلاة يعرف الصلاة وأعمال الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، يعرف يعني ما لا يتم هذا الواجب إلا به، التفاصيل المتعلقة يعرف ذلك، يعرف حده وما هو الذي أمر به ليتمكن بذلك من امتثاله، لأن كيف يمتثل وهو لا يعرف. فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله، اجتهد ببذل السبب واستعان بالله بتفويض قلبه وأمره إلى الله سبحانه، واستعان بالله على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه، تعليما ودلالة ونصحا وإرشادا. كذلك يقول إذا نهي عن أمر عرف حده وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. ولهذا قالوا قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي النواهي من لا يدري ما هي ولا يدري ما حدها. فالمطلوب الأول معرفة الحد، حد المنهي، ما هو هذا الذي نهى الله عنه وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، ثم بعد ذلك يجتهد ويستعين بالله في تركه واجتنابه والبعد عنه. قال وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخير أمر الله بها وحث على فعلها وأخبر عن جزاء أهلها، وعلى نواه حث على تركها، حث على تركها. قال الشيخ ولعل الحكمة والله أعلم في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم أن الله وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، نصرهم على أعدائهم وخذل الأعداء عنهم، كما في قوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم الآيات. قال فكأن النفوس اشتاقت يعني هناك إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر والفلاح والسعادة، فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام بها العبد بها فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى. قال ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات 3 مرات، مرة مطلقة أعدت للمتقين، ومرتين مقيدتين، فقال واتقوا الله واتقوا النار، اتقوا الله واتقوا النار. السياق يتعلق بالنصر وأن موجبات النصر التقوى، ولهذا من لم ينتصر على نفسه بأن يجعلها مطيعة لربه كيف ينتصر على عدوه؟ كيف ينتصر على عدوه إذا هو ما انتصر على نفسه؟ من انتصر على نفسه ليقوم يصلي الفجر فريضة الله كيف يكون مؤهل لأن ينتصر على الأعداء؟ ولهذا أعظم النصر في أمة الإسلام محافظتهم على طاعة الله، محافظتهم على طاعة الله. إذا حافظوا على طاعة الله هيأ الله لهم من أسباب ماذا؟ التمكين والعز والرفعة وصلاح الأحوال، هذه أمور مرتبطة بالطاعة. يأتي بعض الناس ويترك هذا كله ويريد نصر بدون طاعة لله، بدون محافظة على أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا فشل وضياع في الحياة. النصر الحقيقي أن يكون العبد في نفسه مطيعا لله، إن لم ينتصر على نفسه ليس مؤهلا أن ينصر على عدوه، وما النصر إلا من عند الله، ليس أهلا أن ينصر على عدوه. فبعض الناس يترك هذا الاشتغال حتى في الفتن، عندما تنشب الفتن بعض الناس يدخل في الفتن ويترك الطاعات. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ هذا الذي يفعل في الفتن، عبادة في الهرج، يعني في الفتن عبادة في الهرج. فالعبادة هي العز، هي النصر، هي الفلاح، هي السعادة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، كل ما في القرآن من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مضت إشارة إلى المصرين المبتلين بالإصرار على المعاصي وخطورة هذا عليهم وهلاكه، وهذا مجلس خير اجتمعنا فيه، فنخصهم بدعوة أن الله عز وجل يقبل بقلوبهم على طاعته، وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يصلح قلوبهم، وأن يزكي نفوسهم، وأن يطهر قلوبهم، وأن يعيدهم من شر أنفسهم وشر الشيطان وشركه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.